الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن، له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله جل وعلا ورسوله الكريم، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين، هدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، وكسر به من بعد قلة وأعز به من بعد ذلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قد يكبر الجرح ويكثر النزف وتعظم البلية وتتضاعف الرزية، ولكننا ينبغي أن نعي أن البكاء لا يشفي، وأن الدمع وحده لا يروي، وأن الحزن وإن عظم لا يغني، وأنه لا بد من أن نعود إلى نفوسنا لنشحذها همة وعزيمة، وإلى قلوبنا لنملأها إيمانا ويقينا، وإلى عقولنا لنحشوها رشدا وبصيرة وهداية، وإلى أحوالنا لنشيع فيها إصلاحا وإحسانا واستقامة. لا بد أن لا نكون متأثرين بردود الأفعال، ويكون كل حدث يمر وكل مصيبة تحل سحابة صيف تنقشع، فتعود العقول إلى غيها، وتعود الألسنة إلى لغوها، وتعود النفوس إلى لهوها، وتعود الأوضاع إلى حالها، لا يتغير من ذلك شيء، فلا يحصل من أثر الخير الذي نرجوه، ما نؤمله من رحمة الله، وما ننتظره من نصر الله، وما نتوق إليه وندعو به من هزيمة أعداء الله، لأن سنن الله جل وعلا ماضية، ولأن قدره غالب سبحانه وتعالى. خطوات عملية لنهضة الأمة الإسلامية أسلفنا الحديث فيها عن الجانب الفكري في أمور أساسية مهمة، من وضوح الرؤية وقوة العصمة، ومن معرفة الخلل وطريق العمل وجوانب نفسية من المشاركة الشعورية الإسلامية ومن روح العزة الإيمانية. واليوم نقف مع الجانب العملي، ولئن طال حديثنا فيه فإنه جدير بذلك. ولئن قال بعض من قد يسمع حديثنا هذا: ما لك ترجع إلى البدايات الأولى؟ ما لك تذكر بالمعلوم المعروف من ديننا كأننا نحن لا نعرف ذلك؟ وأقول إن مشكلتنا الكبرى أننا نغالط أنفسنا ولا نصارحها ونجاملها ولا ننصحها، وأننا كثيرا ما نبحث عن الأخطاء هنا وهناك، ونعلق المسؤوليات على هذا وذاك، ونرمي أعداءنا بفاحش القول وعظائم التهم، ولا ننظر إلى أنفسنا لنرى قصورنا ولنعرف الوهن الذي يأتي من قبلنا، ولننظر إلى الثغرات التي يجوس الأعداء من خلالها عبرنا. نحن نريد كما أسلفت مرات وكرات أن يكون ما يمر بنا من قدر الله عز وجل محركا لنا نحو ما يريده الله جل وعلا منا. وقد ذكرنا ما يتعلق بالفكر والنفس لأنه أساس المنطلق، ولأنه قاعدة الارتكاز، ولأنه نور المستقبل الذي يبصرنا بالطريق الهادي والموصل إلى مرضاة الله عز وجل. وأما الخطوات العملية في الجانب العملي فكثيرة، ولكنني أوجز المهم منها في هذه القواعد التي أحسب أننا نحتاج إلى مزيد من الحديث عنها. أولا، كثرة الطاعات. ونحن نعرف أن الخير إنما يستجلب من الله بالتقرب إليه، وأن من أراد رحمته تعرض لها بطاعته، وأن من أراد مغفرته سعى إليها بمناجاته، وأنه لا يمكن أن ننال من رحمة الله ولا من نصره ولا من عزه شيئا ما لم ننصر الله جل وعلا، ما لم نقبل عليه، ما لم نحسن صلتنا به، ما لم نعلق حبالنا به، ما لم ننزل توكلنا عليه، ما لم نفض بحوائجنا وذلنا وتضرعنا بين يديه، ما لم يكن أمرنا كذلك، فستظل قلوبنا مشرقة ومغربة، وستظل آمالنا مخيبة ومضيعة. مرة نعلقها بمجرمون يتحدثون بألسنتنا وفسقة يتصدرون في ديارنا، ومرة نعلقها بأعدائنا من اليهود أو النصارى، ومرة قد نظن أن في أنفسنا قوة وأن بين أيدينا أسبابا تغنينا عن غير عن صلة الله عز وجل، فحينئذ نؤتى كما أتينا هنا وهناك. ليست بغداد ولا أفغانستان وليس ما قبلها وما بعدها، وإنما هو هذا الأمر الذي ينبغي أن نحرص عليه. وأقولها في البدهيات وفي الأصول والأساسيات لأنها التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد إن هذا نعرفه فإن تقصيرنا فيه ظاهر. وأقولها من بدايتها ومن أولها ومن ألفها وبائها حتى ننتهي إلى يائها: حافظ على أداء الفرائض من الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هذه العبادة والشعيرة والركن والفريضة التي هي صلة العبد بربه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة والمحافظة استجابة لأمر الله عز وجل، كما روى مسلم في صحيحه من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ولعلي أقولها صريحة: من أعظم أسباب ضعفنا وذلنا أنه قد كثر فيما بيننا هجر الصلوات وعدم أدائها بالكلية، فضلا عن التفريط والتقصير والتأخير، وغياب القلب وذهاب العقل في أثناء أدائها. فإذا كانت هذه الركيزة وتلك الفريضة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من آخر ما يحل من عرى الدين، فكيف بنا بعد ذلك؟ نسأل أين نصر الله الغائب المرتقب؟ أين الخير والعز والتمكين الذي تتوق إليه النفوس؟ إنه أمر واضح وبين. احرص على شهود الجماعات. أين هذه الجموع الغفيرة في الصلوات؟ أينها مع النداء والأذان؟ أينها في الصفوف الأولى؟ كيف نريد أن نتقدم لمواجهة أعدائنا ونحن لا نبادر ونتقدم لطاعة ربنا؟ كيف نتنافس في ميادين الجهاد في قتال عدونا ونحن لا نتنافس في السبق إلى مرضات ربنا وأداء فرائضه سبحانه وتعالى؟ إنه لا بد لنا أن نعي وعيا عميقا أن هذا مرتبط بذاك، وأنه مقدمة له، وأنه سبب معين عليه، وأنه الذي يكون بإذنه سبحانه وتعالى بداية لما يأتي بعده من الخير. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، والله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة بصيغة الجمع والجماعات التي هجرت إلا من رحم الله. حتى قال ابن مسعود مقالته في عهده وزمانه محذرا ومنبها ومذكرا ومرجعا إلى العهد الأول الذي بناه وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول ابن مسعود؟ من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى جعلهن من سنن الهدى، جعلهن لنبيكم من سنن الهدى. ولو أنكم تصلون في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويخبرنا عن العهد الأول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كيف نواجه أعداءنا ونستنزل نصر ربنا وفينا نفاق؟ أخبر ابن مسعود بأنه كان أمرا واضحا جليا معروفا معلوما عند جيل الصحابة، وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق. ويخبرنا أنها من سنن الهدى التي بها الهداية، وأن تركها ترك لسنن الهدى، وأن ترك سنن الهدى مقدمة للضلال والغي والانحراف الذي تلفعت به أمتنا ربحا من الزمن، وما يزال فئام من أبناء الإسلام يعيشون في ظلامه وغياهبه ويبردون في ضلالاته ومتاهاته، بعيدا عن هدى الله، بعيدا عن الصلة بالله، بعيدا عن طاعة الله، بعيدا عن بيوت الله، بعيدا عن الإخوة في الله، بعيدا عن استماع آيات الله. كيف نرشد؟ كيف نصلح؟ كيف نستطيع أن نقوى ونعز؟ كيف نستطيع أن نجابه ونقاوم وفينا مثل هذا الخلل الأعظم الكبير؟ إنه خطاب قد قاله الله جل وعلا في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتواصى ويتواصى بذلك كل أهل الإسلام في كل زمان ومكان. ولعلي أعيد ما قلته، قد يقول القائل ما لنا نتحدث في هذه الأصول وتلك البدهيات المعروفة؟ وأقولها الأغنى عرفانها والعلم بها عن التحقق والالتزام بها. أين نحن من ذلك؟ ونحن لا نرى إلا خللا وضعفا وتقصيرا وتفريطا وابتعادا وإضرابا عن كل هذه الأمور الأساسية المهمة. ولعلي أشير إشارة قد أكثرت من الحديث فيها من قبل لئن لم يقوى أحدنا أن يغلب راحته وأن يجاهد نفسه ويخرج في غلس الليل ليشهد صلاة الفجر مبكرا إليها مقدما بين يديها سنتها التي هي خير من الدنيا وما فيها، فكيف نزعم أننا نستطيع أو أننا نريد أن نجاهد أعداءنا وأن نصنع كذا وكذا؟ وقرآن وطن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة وينام عنه لا أقول الآلاف ولا مئات الآلاف بل أحسب أنهم ملايين من المسلمين. يصب الأذان سمعه في ضوء الفجر ولا يصب في آذان كثيرة قد بال فيها الشيطان، كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن ذاك الذي لا يصلي حتى يوقظه حر الشمس قال ذاك قد بال الشيطان في أذنيه. أخبر أهل العلم في شرح هذا الحديث بأن المراد أنه تمكن منه تمكنا حتى جعله موضعا لقاذوراته ونفاياته. أفلسنا نحن أنا وأنت قد نكون من هذا الصنف في بعض الأحوال، وأن بعضا من المسلمين لم يعد في قائمة حياته وبرنامجه اليومي أن يصلي صلاة الفجر في وقتها فضلا عن أن يؤديها في جماعة، وأن وقت الدوام والعمل أو السفر والارتحال أعظم عند كثير من الناس من طاعة الله وعبادة الله وأداء فريضة الله، ثم نشكو من بعد ذلك ولا نطلب الشفاعة التي نلتمسها في طاعة الله عز وجل، ولا نطلب الوقاية والحماية التي أخبر بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حديث جندب بن عبد الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ومن يدركه ثم يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وهذا باب واسع جد من الصيام، فإنه عبادة وتربية وطهارة وتزكية، إنه قوة إيمانية، إنه قدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتهذيب شهوات النفس، إنه ضرب من ضروب القوة المعنوية المهمة والاستعلاء الإيماني الفريد والقدرة على حزم الأمر وإمضاء الإرادة وشحذ الهمة في أي أمر من الأمور. ونحن نحتاج إلى ذلك حاجة عظيمة، لأن الصيام دنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه شفيع لأصحابه يوم القيامة مع القرآن، ولأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لما لا نجعل هذا ديدنا لنا؟ لما لا نجعل من هذه الأحداث ردا لنا إلى مزيد من الطاعات؟ أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقام به وعمله وانتدب إليه واتبعه عليه أصحابه؟ فكان كثيرون منهم يدمنون ويديمون ويواصلون الصوم في كثير من الأيام وخاصة فضائلها، فكانوا حينئذ خفافا لينطلقوا إلى طاعة الله ولينحقوا بالصفوف في الجهاد في سبيل الله. ونحن إذا جاء هذا النداء وقد ملئت بطوننا وقد ثقلت أجسامنا وقد عظمت شهواتنا وقد شغلت بهذه الملذات أفكارنا، فلا نكاد ننطلق. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ينبغي أن ندرك أن ضعفنا من قلة عبادتنا، والصوم عبادة فيها الخفة والقوة المحلقة نحو مرضات الله سبحانه وتعالى. في حديث عثمان بن أبي العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فلا أقل من أن نحرص على هذا فيكون لنا منه زاد. وثالث ما نذكره في كثرة الطاعات الإنفاق في مصالح المسلمين ونصرتهم. ولئن كان هذا الإنفاق سببا من أسباب المادة فإنه قبل ذلك سبب من الأسباب المعنوية الإيمانية التي يمحص بها الإيمان والتي تبتلى بها النفوس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، وقال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنها النفوس المرتبطة بالأموال المتعلقة بالملذات، كيف نستطيع تهذيبها؟ كيف نستطيع أن نجعل فيها تعظيم أمر الله ونصرة دين الله وإعانة أعباد الله قبل أن تكون مسخرة لشهوات البطون والفروج والملذات والترف والنعيم؟ ما بالنا ننفق أموالنا في شهواتنا ولا يكاد أحدنا تجود نفسه إلا بأقل القليل على مضض وتردد إذا دعي للإنفاق في سبيل الله، ويقول أريد الجهاد في سبيل الله ولا يجاهد بماله ليكون ضربا من ضروب الجهاد، كما روى أبو داود والنسائي في سننهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونعلم كثيرا من الآيات التي تقدم الأموال على الأنفس، فهل جاهدنا بأموالنا؟ وهل جعلنا ما هو فرض علينا أولا وما هو زائد على الفرض لننصر ديننا ونعلي راية ديننا؟ أم أننا ما زلنا نبخل بذلك؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ليس أحد بأعز على الله عز وجل من أن يمضي فيه أمره وأن تجري عليه سنته. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الصحيح بأنه من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بأهل في أهله بخير فقد غزا. ألست تكفل يتيما قد مات والده مجاهدا مستشهدا في سبيل الله؟ ألست تعين حينئذ على مواجهة أعداء الله؟ ما بالنا ننفق أموالنا لنقوي أعداء الله ولنجعل الأموال في أيديهم ليستعينوا بها على حرب الإسلام وأهله. نداء نقوله بالعقل والقلب وقبل ذلك بالدين والشرع. المدخنون كم ينفقون من الأموال؟ هذا ينفق قليلا وهذا ينفق قليلا. وإذا بنا نقول وتقول الأرقام إن عشرات البلايين من الريالات تنفق في بلدنا هذا على هذا الدخان، أفهذا عقل عند من يرون أنهم مستهدفون من أعدائهم؟ أفهذا تصرف حكيم عند من يقولون إنهم يريدون أن يقووا أحوالهم وينصروا أمتهم؟ أفهذا حكمة، أفهذه حكمة أو عقل يدل عليه؟ وانظر إلى ما وراء ذلك من الشرف والترف في الزواج وفي غيره، وانظر إلى الإنفاق في البذخ وفي غير هذه الأبواب المعروفة التي يشعر المرء كأن شيئا منها لم يتغير، وكأن ما جرى وما قد يجري لا يخصنا بشيء ولا يغير من واقعنا شيئا. هل نحن غيرنا بعض ما نصرفه على كماليات لا فائدة منها ولا حاجة إليها، فضلا عن محرمات ومكروهات وموبقات نصرف فيها الأموال لندفعها إلى أيدي الأعداء ولنشتري منهم ولنأخذ منهم هذه المهلكات والمدمرات. ثم نقول بعد ذلك إننا أمة مستهدفة ونريد أن نواجه أو نقاوم ذلك. أمر عجيب، دخل في الطاعات وسرف في المحرمات، ولسنا نريد أن نقول ما كان عليه أسلافنا، لسنا نريد أن نذكر وإن كان التذكير معروفا ومهما بعثمان يوم جهز جيش العسرة، يوم كان جاعلا كل ما بيده في خدمة دينه ونصرة أمته وإعلاء إسلامه ومواجهة أعدائه. يوم نعرف ذلك فينا، يوم نغيره في واقعنا، ننتظر أن يكون لنا من وراء ذلك ما وراءه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مجرد التقدم في هذا الباب يجعل هناك فرقا في المراتب واختلافا في الدرجات، وينبغي لنا أن ندرك هذا وأن نعرفه. ولعلي هنا أختم بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تجمل لنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ترويه هذه الجوانب التي ذكرتها، وهي التي جردت في حديثه عليه الصلاة والسلام: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وإن أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. هذه الأسهم أين حظنا منها وأين نصيبنا؟ أول هذه الخطوات العملية كثرة الطاعات في هذه المجالات والفرائض، فإنها بداية التصحيح. ثانيا استدامة الدعوات، وليس الدعاء إذا حلت المصائب ولا إذا نزلت النكبات، بل كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وصححه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أين نحن من دعائنا قبل الصلوات وفي أثناء الصلوات وبعد الصلوات؟ أين دعاؤنا في المجتمعات والمنتديات أن تفتح بالدعوات وأن تختم بالدعوات؟ أين نحن من دعائنا في السكون والخلوات، في جوف الليل وقبيل الفجر، وفي الساعات الأخيرة من هزيع الليل الأخير، يوم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك الدهر كله. ليس في يوم النكبة ولا في زمن المحنة، بل في كل يوم. فأين الغافلون ونحن إلا من رحم الله منهم؟ وأين الداعون المتضرعون ونحن إلا من رحم الله منهم؟ ونرى كيف كان اليقين بهذا الدعاء يوم كان الإيمان في القلوب راسخا، ويوم كان الصلاح والاستقامة في الأحوال الباطنة والظاهرة بينة، فكان أحدهم يدعو جازما بإجابة الله للدعاء، حتى اشتهر من بين الصحابة رضوان الله عليهم من كان مجاب الدعوة، كما في قصة وحديث وشأن سعد بن أبي وقاص الذي خاطبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فسمع سعد رجلا ينال من علي وطلحة فنهاه وزجره فلم ينزجر، فقال: اللهم سلط عليه. فجاء جمل هائج يسير بين الناس حتى وقع على الرجل بعينه فدكه ثم باسه بأقدامه حتى قتله. وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. ادعت عليه امرأة زورا وبهتانا أنه أخذ شيئا من أرضها، فلما خطي بذلك قال: كيف هذا وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها. فعمي بصرها وسقطت في دارها فماتت. وأبو معاوية الأسود في مواجهة مع الروم خرج علد من علودهم فكان من أشدهم أذى على المسلمين، فجاء إليه بعض المسلمين وقالوا: هذا فعل كذا وكذا، فادعوا الله عليه. فأخذ حربته ودعا وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قال: أين تريدون؟ قالوا: المذاكير. فرمى بها فما أخطأ موضعهم الذي قالوه، فقتل الله عدوه سبحانه وتعالى. ونحن نقول هذا لأن بعض الناس ما زال يقولون: وما نفع الدعاء، دعونا فلم يجب الله دعاءنا، وما علموا أنهم استوفوا شروط أجابة الدعاء، وأنه قد سدوا طريق الدعاء والقبول إلى الله عز وجل بكثير من ضعف اليقين وخور الإيمان، إضافة إلى الإعراض عن الطاعات والوقوع في المعاصي والسيئات. ونحن نقول ذلك حتى نعظم هذا الإيمان في قلوبنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، وإفضاء إليه لمكنون نفوسنا وضعف حالنا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عند كل مواجهة لعدوه وعند كل خطب يحل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يكشف الضراء وأن ينطف بنا فيما يجري به القضاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدوام وإخلاص الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من تقوى الله سبحانه وتعالى كثرة الطاعات واستدامة الدعوات والحرص على الاستقامة في الأحوال. ولعلي أيها الإخوة الأحبة أؤكد أننا نحتاج إلى مثل هذه المعاني في الأصول والقواعد والأركان والفرائض، وأن نكون صرحاء مع أنفسنا، فلسنا في غنى عن التذكير بهذا والتواصي به، بل نحن في حاجة إلى التقريع عليه والتوبيخ على التقصير فيه، بل نحن في حاجة إلى أن نحزم الأمر ولو بشيء من الشدة والغلظة حتى نؤدي هذه الواجبات ونقوم بتلك الأركان. وليس هذا هو الأمر العملي الذي نتحدث عنه فحسب، فإن الذي ذكرناه الآن إنما هو الدائرة الأولى، الدائرة الأولى في ذات نفسك، ولنا دوائر من بعد: دائرة الدعوة والتربية والإصلاح لعموم الأمة، ودائرة رابعة مهمة وهي دائرة المقاية والمقاومة لأعداء الله. وينبغي أن نأخذ الأمور أولا فأول، فإذا عجزنا عن الأصول فنحن في الفروع أعجز، وإذا تركنا الواجبات فنحن للتطوعات أترك، وهكذا. ولئن كنا نريد لأنفسنا الخير فلنكن على أهبة الاستعداد لنعرف ونصارح أنفسنا بواقعنا، حتى لا يقال إنه قد كان منا ما كان، ونحن نطلب النهايات ولم نأتي بالبدايات، ونرجو النتائج ولم نعمل بالمقدمات، ونريد المسببات ولم نأخذ بالأسباب. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا، وإن قضيت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، وأن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأن تخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم خذ بنا وانصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين، وجندا في سبيلك مجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تجنبنا الفتنة والزلل، وأن تغفر لنا ما مضى وما هو آت، وأن توفقنا للطاعات، وأن تجنبنا المعاصي والسيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكشف آيات الكفرة والمفسدين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنه لا يعجزونك. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبخلفائهم أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وقنا اللهم من شرورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم. اللهم لا تبلغهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نبرأ بك في نفورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أنزل اللهم عليهم سخطك، وأحل بهم نقمتك، واشدد عليهم وطأتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم فسلط عليهم فوق عذاب، وكلهم يا ربنا بالمرصاد. اللهم شردهم كل مشرد، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم لمن خلفهم آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم في ديار الإسلام قرارا، اللهم لا تجعل لهم فيها أمنا ولا استقرارا، اللهم لا تجعل لهم فيها نصرا ولا عزا ولا استكبارا. اللهم اجعلها عليهم ذلا وعارا، وأشعلها عليهم نارا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم الطف بعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتهم، وسكن لوعاتهم، وأقل عثراتهم، وامسح عبراتهم، وفرج همومهم، ونفس كروبهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلهم فتنة لهم في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم إن جعلنا أوثق خلقك بك، واجعلنا أفقر الفقراء إليك، وأغنى الأغنياء بك، ولا تجعل لنا إلى سواك حاجة. اللهم إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فأمدنا بحولك وقوتك وعزتك ونصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم أفرغ في قلوبنا الصبر واليقين، وثبت أقدامنا في مواجهة المعتدين. اللهم وحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمعنا دائما على الحق والهدى والتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على خير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم، وثبت خطوتهم، وقو شوكتهم، وسجد رميتهم، وأعل رايتهم، وانصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على صحابة الكرام خصومهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.